الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة النور، يجب أن تعلموا أن لهذه السورة مكانة كبيرة في القرآن الكريم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخصها بعناية فائقة، وسيدنا عمر رضي الله عن عمر كتب إلى أهل الكوفة أن علموا نساءكم سورة النور، علموا نساءكم سورة النور. أما كلمة سورة، السورة مؤنث سور، والسور هو الحائط، وكأن السورة مجموعة من آيات كريمة تحوم حول موضوع واحد، فسور القرآن وحدات ذات موضوع واحد، وحدات معنوية. فيبدو أن هذه السورة في مجملها تتحدث عن موضوع دقيق، هو موضوع التستر والعفاف، لأن المرأة نصف المجتمع، هي نصفه ولكن من نوع خاص، هذا النصف متفجر، فلو اضطربت علاقتها بالرجل، لو تفلتت من الدين، لو لم تكن وفق التشريع الإلهي لانفجرت وفجرت المجتمع. لذلك ربما كان أساس فساد المجتمع فساد المرأة، ربما سبب فساد المرأة فساد مجتمع بأكمله. هي نصف المجتمع ولكنه النصف المتفجر، لو تفلت، لو لم ينضبط، لو خرج عن النطاق الصحيح لكان كارثة شاملة مدمرة. لذلك ربنا عز وجل جعل هذه السورة في مجملها يحوم حول موضوع واحد، وهو علاقة الرجل بالمرأة. في أصل الخلق خلقت المرأة على ما هي عليه ليرقى بها الإنسان إلى رب السماوات والأرض، خلقت امرأة وأودع الله في الرجل حب المرأة، هذا الحب ما يعبر عنه بالشهوة، والشهوة هي الطريق التي توصلنا إلى الله عز وجل، نحن نرقى بالشهوات إلى رب الأرض والسماوات. لو لم يكن في قلب الإنسان هذا النازع، هذا الميل، ما قيمة الاستقامة؟ لا قيمة لها. لو أن الإنسان لا يحب ولا يكره ولا يغضب ولا يبغض ولا يتمنى ولا يرجو، لو كان الإنسان كقطعة من خشب كيف ترقى إلى الله؟ قطعة الخشب كيف ترقى إلى الله؟ لكن الله سبحانه وتعالى ركب في الإنسان شهوات من أجل أن يرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، ركب في الإنسان شهوات، ولولا الشهوات لما ارتقى إلى الله. الله سبحانه وتعالى يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. هذا التزيين من أجل أن تكف عن الحرام وأن تأخذ الحلال، إن كففت عن الحرام ارتقيت إلى الله، وإن أخذت الحلال ارتقيت إلى الله، إذن الشهوة سلم إلى الله. يجب أن توقن حق اليقين أن هذه الشهوات طريقنا إلى الله. إنك إذا واجهت امرأة متهتكة وغضضت بصرك عنها خوفا من الله وطمعا في رضوانه، إنك بهذا ترقى. فإذا تفضل الله عليك وأكرمك بزوجة صالحة، إن نظرت إليها سرتك
وإذا غبت عنها حفظتك، وإذا أمرتها أطاعتك. ارتقيت إلى الله من نوع آخر، ارتقيت إلى الله شاكرا. في الحالة الأولى ارتقيت إليه صابرا، في الحالة الثانية ارتقيت إليه شاكرا. إذن هذه السورة ألح عليكم وأتمنى عليكم أن تعلموها نساءكم، إما أن تعلموها نساءكم أو أدعوهن إلى أن يحضرن هذه الدروس التي تتعلق بالمرأة، إنها نصف المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع، لأنه العلاقة بين المرأة والرجل علاقة إيجابية في ظل التشريع، ومدمرة في ظل التفلت. يعني علاقة البنزين مع السيارة علاقة إيجابية، لولا هذا الوقود لما تحركت السيارة، إنها تتحرك بهذا الوقود، لكن بشرط أن يكون هذا الوقود في مستودعه، وأن يسير في الأنابيب المحكمة إلى المحرك، إلى الموزع، إلى غرف الانفجار. إنه ينفجر ولكن يولد حركة تنقلك من مكان إلى مكان، فأصبح هذا الوقود السائل نعمة عظمى، نقلك من مكان إلى مكان. فإذا خرج هذا الوقود من مستودعه وخرج من أنابيبه وصب فوق السيارة وجاءته شرارة أحرقها، إذن هو قوة مدمرة. إما أن يكون البنزين أو هذا الوقود السائل قوة محركة، وإما أن يكون قوة مدمرة. هذه هي الشهوة تماما، إما أن تكون قوة محركة إلى الله عز وجل ترقى بها، وإما أن تكون قوة مدمرة تذهب حياتك سدى. لذلك لأن الموضوع خطير جدا، في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا تتحدث عن النساء وعن انضباطهن وعن ماذا يحل لهن وماذا يحرم عليهن في موضوع إبداء زينتهن. هذه كلها موضوعات يجب أن نأخذ بها. يعني إذا أردت لإيمانك السلامة ولحياتك الاستقرار ولمعادك السعادة، فعليك أن تأخذ بما في هذه السورة من أحكام تفصيلية، تعلموها وعلموها نساءكم يا أيها الإخوة المؤمنون. هذه السورة تعلموها وعلموها نساءكم. ربما أؤخر الخوض في تفاصيل الآيات وفي الأحكام الشرعية المتعلقة بآيات هذه السورة إلى درس قادم، وفي هذا الدرس سألقي عليها ضوءا شعاعا كاشفا، وبعض يعني التعليقات حول مجمل موضوعها. هذه السورة كما قلت قبل قليل سماها الله سورة لأنها مجموعة آيات تتمحور حول محور واحد، ألا وهو العفاف والتستر. يعني إنسان حينما يتفلت من في شأن العفاف والتستر، حينما يتفلت من القيود أو من الحدود، وهذه الكلمة أريد أن أقف عندها. يعني ربما رأى بعضهم أحكام الدين في شأن غض البصر وعدم الاختلاط، وهذا المكان لا يجوز وهذا المكان يجوز، ربما توهم بعضهم أن الأخذ بهذه الأوامر نوع من تقييد الحرية. لا والله، إنه ضمان للسلامة. إن أوامر الدين في شأن العلاقة بالنساء ليست من قبيل الحد من الحرية، بل هي من قبيل ضمان السلامة. إنك إذا ركبت شاحنة ولها وزن كبير يزيد عن 5 أطنان، ووصلت إلى جسر كتب عليه الحمولة القصوى 3 أطنان، وليس في الطريق أحد يراقبك، وليس في الطريق أحد يحاسبك، فهل من مصلحتك أن تعبر هذا الجسر بهذه الشاحنة ذات الوزن الذي يفوق طاقة هذا الجسر؟ هل تخشى أن تخالف؟ لا، الموضوع متعلق بك وحدك، الموضوع متعلق بك وحدك. هل تقول هل أحد يراني؟ هل هناك إنسان يحاسبني؟ يا ترى هل أكتب مخالفة؟ لا، الموضوع أعمق من ذلك. إنك إذا دنوت من الجسر وقطعته وهو ذو حمولة قليلة ربما انهارت السيارة ووقعت في النار. فلما الإنسان يفهم أحكام الدين، هذا الفهم ليست أحكام الدين حدا لحريتك، إنما هي ضمان لسلامتك. ليست أحكام الشرع تضييقا على حياتك، إنما هي صون لسعادتك. لذلك هذا الذي يطيع الله عز وجل لا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الإخوة الأكارم، هذه السورة تعلموها وعلموها نساءكم. سورة أنزلناها وفرضناها. معنى فرضناها يعني أوجبنا العمل بأحكامها. التعريف الدقيق للفرض إيجاب العمل بالأحكام. الأوامر الإلهية على مستويات، بعضها فرض وبعضها واجب، وبعضها سنة مؤكدة وبعضها سنة غير مؤكدة، وبعضها مستحب وبعضها مباح. وهناك المكروه كراهة تنزيهية، والمكروه كراهة تحريمية، وهناك الحرام. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى سورة يعني مجموعة أحكام متكاملة متعلقة في شأن النساء، والإنسان فيه شهوة للنساء، وفيه شهوة للمال، وفيه شهوة للعلو في الأرض، فشهوة المال مضبوطة بأحكام السرقة وأحكام الكسب المشروع وأحكام الربا وما إلى ذلك من أحكام تفصيلية أكثركم يعرفها. وأما شهوة المرأة فمضبوطة بأحكام الزواج والطلاق وغض البصر وما إلى ذلك. حنجيب مثل بسيط. يعني ربنا عز وجل في قرآنه الكريم حينما يأمرك بأمر متعلق بالمرأة، أو حينما ينهاك عن شيء متعلق بالمرأة، معنى ذلك أن الأمر خطير. يعني ربنا عز وجل ما أمرنا بشيء متعلق باللباس، لك أن ترتدي أي لون تشاء، ما أمرنا بشيء متعلق بالأثاث، ما أمرنا بشيء متعلق بالبيوت. لماذا؟ لأن هذه مباحات لا شأن لها بإقبال النفس على ربها. ولكن يعني لو فرضنا محطة وقود وفي مكان لإعلان، في هذا الإعلان يكتب آلاف الموضوعات، قد تطلب من الناس أن يلزموا الدور، قد تطلب منهم أن يكونوا هادئين، قد تطلب منهم ألا يلقوا الورقة على أرض المحطة. هذه الأوامر كلها يعني أوامر من باب الفضول، لكن أمرا من نوع ممنوع التدخين هذا أمر مصيري، لأنك إذا دخنت في محطة الوقود ربما احترقت بأكملها ودمرت. هذا مثل تقريب. لما ربنا عز وجل في آية محكمة يأمرك أن تغض بصرك، معنى ذلك أن في إطلاق البصر خطورة كبيرة، معنى ذلك أن في إطلاق البصر هلاكا للإنسان. حينما أمرك بغض البصر، وحينما أمرك بعدم الاختلاط، وحينما أمرك بالزواج ونهاك عن السفاح، حينما جعل لك هذه القواعد إذا أخذت بها سعدت في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وربنا عز وجل فوق ذلك يعني جعل حدود. ربنا أمر ونهى، لكن بعلم القانون التشريع لا يكفي، لا بد له من مؤيد قانوني. لو فرضنا أصدرنا قانون للسير أنه يجب أن يلزم السائق الجانب الأيمن، يجب أنه ما يتجاوز بالمنعطفات، في مجموعة كبيرة جدا من التعليمات، يجب أن يقود مركبة وهو يحمل إجازة وهو إلى آخره. طيب هذا القانون ما قيمته لو لم يكن هناك عقوبات؟ من يخالف هذه المادة تسحب إجازته، من يخالف هذه المادة يلقى الحجز على مركبته، من يخالف هذه المادة يوضع في السجن. هذه تسمى في القوانين المؤيدات القانونية، لولاها لما كان لهذا القانون معنى. والدين جاء لينظم حياتنا، لينظم هذه الشهوات التي أودعها الله فينا، فأمرك بالزواج، أمرك بغض البصر، نهاك عن الزنا، نهاك عن الاختلاط. طيب هذه التنظيمات وهذه الأوامر والنواهي لولا المؤيدات القانونية لا قيمة لها، لذلك الزاني يجلد وإذا كان محصنا يرجم، والسارق تقطع يده. فعلماء الأصول بحثوا في أن الشرع الحنيف يهدف إلى خمسة أشياء: إلى حفظ النفس، وإلى حفظ المال، وإلى حفظ العرض، وإلى حفظ الدين. يهدف إلى حفظ النفس، فمن قتل نفسا فجزاؤه القتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فحفظ النفس أمر إلهي، والمؤيد القانوني لها أن القاتل يقتل، القتل أنفى للقتل. وشرع الحنيف جاء ليحفظ العقل، فمن عطل عقله بشرب الخمر لا بد من أن يقام عليه حد الخمر. أنت مأمور أن تحفظ نفسك، فالمنتحر إلى جهنم، المنتحر إلى جهنم، والذي يقتل نفسا بغير نفس إلى النار أيضا، وحد القتل القتل. طيب حفظ العقل يكون بأن لا تفعل شيئا تعطل هذا العقل، وما شيء يذهب العقل كشرب الخمر، لذلك جاء حد شرب الخمر. وحفظ المال هدف ثالث من أهداف الشرع الحنيف، حفظ المال، وهذا الأمر له مؤيد قانوني، فمن أخذ ما ليس له قطعت يده. يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. أول شيء حفظ النفس، ثم حفظ الدين، ثم حفظ العقل، ثم حفظ المال، ثم حفظ العرض. فمن يزني يجلد إذا كان غير محصن، ومن يزني يرجم إذا كان محصنا. وأما حفظ الدين فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعرف إليه وأن نتعرف إلى شرعه، ومن أراد أن يصرف الناس عن الدين وأن يطفئ نور الله عز وجل فله في الشرع حد: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا لهم جزاء عند الله عز وجل. فخمسة أشياء: حفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض. وكل هذه الأشياء إذا تجاوزها الإنسان هناك حد رادع مانع. هذه السورة في مجملها تتعلق بموضوع المرأة، بموضوع العرض، وشيء خطير. سورة أنزلناها وفرضناها، يعني أوجبنا العمل بأحكامها. الإنسان أحيانا نقول مثلا إن شرب الماء فرض لبقاء حياته، معنى فرض أي ضروري ولا بد من شرب الماء، لكن شراء باقي زهر للبيت ليس هذا فرضا، يعيش بلا زهور. هناك أنواع منوعة من الفواكه والثمار يمكن أن تعيش من دونها، لكن الخبز، لكن الهواء، لكن الماء، لكن القوت، هذه كلها فرائض لاستمرار حياتك. وأما حياة النفس فهناك فرائض لها، فالصلاة فرض، بمعنى أنك إذا لم تصلي أهلكت نفسك، والصيام فرض، والحج فرض، والزكاة فرض، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. أي معنى سورة أنزلناها وفرضناها، وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. يعني مع هذه الآيات، آيات الأحكام التشريعية، هناك في هذه السورة آيات تبين عظمة الله عز وجل وسر عظمة الله عز وجل وأسماءه الحسنى وصفاته الفضلى. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أولا، جميع الأحكام في القرآن الكريم يكتفى أن توجه إلى الذكور، ومعنى ذلك تشمل النساء. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذا نهي. يا ترى الذين آمنوا منهيون عن أن يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى، طيب المؤمنات غير منهيات؟ لا، منهيات بحكم التغليب، لأن الذين آمنوا يعني آمنوا بالله، والإيمان يشمل الذكور والنساء. فتحصيل حاصل أو من باب التغليب، جميع النساء مأمورات أن يكففن عن أن يمن بصدقاتهن. طيب لماذا؟ لو أن الله عز وجل قال الزاني فاجلدوه 100 جلدة، ألا يشمل النساء؟ قال بعضهم يتوهم أن المرأة التي زني بها يعني ليست مسؤولة عن ذلك. ليشمل هذا الحكم المرأة والرجل معا، ذكر الله عز وجل أن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآن في عندنا سؤال، الزانية والزاني في آيات أخرى، السارق والسارقة، لماذا بدأ الله هنا بالزانية وبدأ هناك بالسارق؟ قال بعض العلماء لأن الزانية أقدر على الزنا من الرجل، لأن المرأة أقدر على الزنا من الرجل، هي التي تغري في البداية، هي التي تدعوه، والرجل أقدر على السرقة من المرأة. لذلك في هذه الآية قدمت المرأة، وفي آية السرقة قدم الرجل. الحقيقة الزنا يعني لقاء غير مشروع. طيب الزواج لقاء مشروع، الفرق بينهما أن المرأة إذا خطبتها وتزوجتها وعقدت عليها القران وأنجبت منها أولادا، الثمار يانعة، الثمار أسرة، أسرة فيها أطفال كالزهور، فيها هؤلاء الأطفال يكبروا والفتيات يكبرن، هذه الأسرة تجلب لك أصهارا أخيارا، تجلب لك يعني صهرات خيرات، تكبر هذه الأسرة ترى فيها السعادة والأنس والراحة. الإنسان بيكبر بيلاقي زوجته أمامه، طبعا زوجته كانت شابة لكن هذه المرحلة تخطاها، الآن أم لأولاد تتمتع بالحكمة والرحمة والمحبة، ووجد أولاده أمامه، بينما الزنا ينتهي إلى الفضيحة. في أخ حدثني قال لي طرق بابي 4 صباحا، ففتح الباب ما لا أحد، فنظر إلى أسفل فإذا يعني كيس تقريبا في شيء عم يتحرك، فتحه لقى في طفل مولود حديثا. طبعا أخذه إلى مكان يعني إلى مستشفى أو إلى مصح. على كل، أنا وقفت عند هذه القصة قلت سبحان الله، لما الإنسان بينجب في ظل الزواج طوال 9 أشهر ينتظر هذا المولود ويعد له مهدا ويعد له يعني حاجاته ألبسته، وهناك تفاؤل وهناك بشر وهناك سعادة وهناك ترقب وهناك انتظار. فإذا وضعت المرأة وليدها عمت الفرحة وصارت التهاني والحفلات والضيافات والمباركات وقدمت الهدايا، وسبحانك يا رب هذا في الطريق المشروع. فإذا كانت هذه الولادة من الزنا، وضع في كيس ووضع أمام الباب وقرع الجرس وولى صاحبه هاربا، وهذا الطريق غير المشروع. الإنسان حينما يخطب امرأة يوم العرس تطلق أبواق السيارات أصواتها، مشروع لأنه العمل يرضاه الله عز وجل ويرضاه الناس ويرضى الناس عنك. لكن إذا كان هناك لقاء في طريق غير مشروع، يعني كأن أحدهم ينخلع قلبه لأية خطوة تقع خلف ظهره، أليس كذلك؟ لذلك ربنا عز وجل يعني بالإسلام ما في حرمان أيها الإخوة، في الإسلام ليس هناك حرمان، لكن في تنظيم، كل شهوة أودعها الله في الإنسان جعل لها قناة نظيفة تمر من خلالها، قناة نظيفة. أتحب المرأة؟ شيء جميل، تزوج، لا أحد يعترض عليك، لا أحد ينتقدك، تبقى في عزتك وكرامتك، تبقى في نقائك، تبقى في صفائك. تحب المال؟ اعمل من طريق مشروع. تحب أن تعلو في الأرض؟ قدم للناس شيئا يرفعوك على أكفهم. شهوة المرأة تقضى بالزواج، وشهوة المال يقضى بالعمل، وشهوة العلو في الأرض تقضى بالعطاء. والأنبياء صلوات الله عليهم أعطوا ولم يأخذوا، لكن الله سبحانه وتعالى رفع ذكرهم في كل مكان وفي كل زمان. والحمد لله رب العالمين.